بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب حد شرب الخمر. فما هو حد شرب الخمر؟ أربعون جلدة، وما زاده عمر محمول على التعزير. فهل يجوز للأئمة الآن أن يجلدوا 40 ويزيدوا إذا رأوا في ذلك مصلحة؟ وإلا الحد هو 40 جلدة، وما زاد على 40 يكون تعزيرا. من هو الذي يحد؟ بمعنى إذا شرب قليلا من الخمر فهل يحد؟ يحد ولو لم يسكر. فكيف نجلده وهو ما سكر، إنما ذاق شيئا من الخمر؟ يجلد، يجلد مصمم. أحسن، نعم يجلد. فهذا إجماع العلماء عليه، أنه ولو شرب قليلا ولو لم يسكر، ما دام أن كثير هذا الخمر يسكر فإنه يجلد. نواصل نقرأ، نقرأ كلام الشوكاني ثم نعود إلى بعض المسائل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين فلما تقدم، أي في الحدود السابقة، ولعدم وجود دليل على اعتبار التكرار. وأما كون الشهادة تصح على القيء إذا شهد شاهدان أنهم رأوه يتقيأ خمرا، لم يروه يشرب لكن رأوه يتقيأ الخمر. وأما كون الشهادة تصح على القيء فلكون خروجها من جوفه يفيد القطع بأنه شربها، والأصل عدم المسقط. ولهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة الذي حده عثمان وعلي بأمر من عثمان، وعلي أمر عليا، وعلي أمر ولده الحسن ثم أمر عبد الله بن جعفر. ولهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان، أحدهما أنه شربها والآخر أنه تقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، كما في مسلم وغيره. ذكر الشوكاني في هذا مسألتين: المسألة الأولى بماذا يثبت شرب الخمر، والمسألة الثانية الشهادة على تقيؤ الخمر، هل يكفي في إقامة الحد؟ وقبل أن نأخذ هاتين المسألتين ننبه على شروط إقامة الحد، حد شرب الخمر. فإن أهل العلم قد ذكروا لذلك شروطا: لا يقام الحد على شارب الخمر إلا بهذه الشروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا، وهذا الشرط هو شرط كما سبق في كل حد. ومعنى مكلفا أي عاقلا بالغا، فلا يقام الحد على مجنون ولا على صبي صغير. فلو أن مجنونا شرب الخمر وسكر لا يقام عليه الحد، وهكذا لو أن صبيا صغيرا شرب الخمر وسكر لا يقام عليه الحد، لأنهم غير مؤاخذين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة: مجنون حتى يعقل، والصبي حتى يحترم. هذا الشرط الأول أن يكون الذي شرب الخمر مكلفا أي عاقلا بالغا، الشرط الثاني أن يكون مسلما، سبق معنا في حد الزنا والسرقة أنه أن يكون مسلما أو يكون ملتزما بأحكام الإسلام كأهل الذمة، لكن في شرب الخمر اشترط العلماء أن يكون مسلما فلا يقام الحد على الذم إذا شرب الخمر، قالوا لأن الذي يعتقد حرمة الخمر هو المسلم، وأما غير المسلم فلا يعتقد حرمتها، فإذا شربوها لا يقام عليهم الحد، ولكن يمنعون من إظهارها في بلاد الإسلام من الإعلام بشربها، هذا يمنعهم الإمام من ذلك. الشرط الرابع أن يكون شربها مختارا لشربها، الشرط الثالث نعم أن يكون شربها مختارا لشربها، بمعنى لا يكون مكرها ولا مضطرا، لا يكون مكرها سواء أكره بالضرب أو أكره بالوعيد أو ألجأ إليها إلجاء بأن فتح فمه وصب فيه، فهذا مكره لا يحد، أو شربها مضطرا كمن غص بشيء أي نشب في حلقه شيء من الطعام ونحو ذلك ولم يجد سائلا يدفع به ذلك الطعام إلا الخمر، فهذا مضطر، فإذا شربها لهذا القصد لا حد عليه، فإذن هذا الشرط الثالث أن يكون شربها مختارا لشربها غير مكره ولا مضطر إليها، الشرط الرابع أن يشربها عالما بتحريمها، فمن شربها غير عالم بتحريمها فلا حد عليه، فإذا شرب إنسان الخمر فلما أخذ قال أنا لا أعلم أن الخمر حرام، مثلا إنسان حديث عهد بالإسلام أو نشأ في مكان بعيد لا يدري كثيرا من أحكام الإسلام، أن يوجد قرينة تدل على صدقه، أما الذي ينشأ بين المسلمين وشعائر الإسلام ظاهرة فهذا مثل هذا الأمر غالبا لا يخفى، لكن هذا في من كان حديث عهد بالإسلام أو في من نشأ في مكان بعيد عن المسلمين، فلا بد أن يكون شاربها عالما بحرمتها، فإن شربها يعتقد حلها لا يعلم أنها حرام فلا حد عليه، الشرط الخامس أن يشربها عالما أن كثيرها يسكر، فإن شربها ظانا أنها لا تسكر، ويعلم حرمة الخمر لا يخفى عليه، لكن يظن أن هذا الذي شربه الشيء لا يسكر، يظن أنه كسائر الأشربة، فلما شرب سكر، فهذا لا يقام عليه الحد بسبب الجهل. قل أنا لا أعلم أن هذا الشيء يسكر، كنت أظنه شرابا من سائر الأشربة، لا أعرف أنه خمر. فهذه 5 شروط ذكرها العلماء يقام الحد على شارب الخمر إذا وجدت. نعود إلى المسألتين اللتين ذكرهما الشوكاني. ذكر المسألة الأولى أنه يثبت الخمر بالإقرار أو شهادة عدلين، نعم، وهذا كما سبق في غيره من الحدود، أنه لا بد أن يقر شارب الخمر أنه شرب الخمر، أو يشهد عليه رجلان عدلان أنه شرب الخمر. فإن أقر على نفسه بذلك أو شهد عليه شاهدان عدلان بذلك فإنه يقام عليه الحد. وهذا بعضهم ذكره من الشروط، قال هذا شرط 6 وهو أنه لا يقام الحد إلا إذا ثبت أنه شرب الخمر بطريق شرعي صحيح. والطريق الشرعي لثبوته هو إقراره أو شهادة شاهدين، وسيأتي مسألة الشهادة عليه بأنه تقيأ سيأتي في الخلاف. ويكفي الإقرار مرة واحدة في قول عامة العلماء، بمعنى أنه لا يشترط تكرار الإقرار، بل ولو شهد مرة واحدة واعترف أنه شرب خمرا فإنه يقام عليه الحد. فإذا رجع عن إقراره، إذا ثبت عليه بالإقرار ورجع عن إقراره قبل إقامة الحد، فإنه يقبل رجوعه كما ثبت في الحدود الأولى التي قبله، أنه إذا رجع عن الإقرار وكان ذلك الشيء ثابتا بالإقرار أنه يعمل برجوعه ولا يقام عليه الحد، لأن هذا الحد يقام لأجل حق الله. إذا كان كذلك فهو كسائر الحدود التي يقبل فيها الرجوع. أيضا ينبه على مسألة، وهي أنه إذا أقر فلا يعتبر وجود الرائحة، بمعنى أنه إذا أقر يقام عليه الحد ولو لم توجد منه رائحة. هذا قول أكثر العلماء، قالوا المقر على نفسه بأنه شرب خمرا يقام عليه الحد ولو لم توجد منه رائحة الخمر. قالوا لأن الإقرار هو أحد البينتين في إثبات ذلك، فلا يعتبر معه وجود الرائحة كالشهادة، وكما أن الشهادة لا يعتبر معه وجود رائحة كذلك الإقرار. أيضا قالوا لأنه قد يقر بعد زوال الرائحة عنه، بمعنى يقر بعد شرب الخمر بيوم أو يومين، فلا يعتبر وجود رائحة قالوا أيضا هو إقرار بحد، أقر بحد فيكتفى بهذا الإقرار كسائر الحدود. هذا قول أكثر أهل العلم. خالف في هذا أبو حنيفة فقال لا حد عليه إذا أقر إلا أن توجد منه رائحة. والقول الأول أصح. ثم المسألة الثانية التي ذكرها الشوكاني، الشهادة تصح على القيء. وهذه المسألة هي هل يقام عليه الحد إذا شهد شهود أنه تقيأ خمرا أو إذا وجدت منه رائحة خمر؟ فهما أمران يستويان. إذا وجد منه رائحة الخمر لم يشهد أحد أنه رآه يشرب الخمر، ولم يشهد أحد أنه رآه يتقيأ الخمر، لكن وجدت منه ريح الخمر، ومثله إذا شهد شهود على أنهم رأوه يتقيأ الخمر أي يخرجها ولم يروه يشرب، فهل يقام عليه الحد بأحد هذين الأمرين، وجود الرائحة أو الشهادة على تقيئه خمرا؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول قالوا لا يقام عليه الحد بذلك، وهذا قول أكثر العلماء أنه لا يقام عليه الحد بذلك، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري. عللوا بتعليلات، قالوا لأنه من المحتمل أنه تمضمض بالخمر مضمضة ولم يشربها فبقيت رائحته في فمه، أو يحتمل أنه ظنها ماء فشربها يظن أنها ماء، أو يحتمل أنه ظن أنه شراب لا يسكر، أو شربها وهو مكره، قالوا أو يكون أكل أو شرب بعض ما يكون له رائحة كرائحة الخمر، قالوا كمن شرب شراب التفاح فإن رائحته تشبه رائحة الخمر. قالوا فهذه الاحتمالات موجودة، إذن فهي شبهة، هذه الاحتمالات شبهة، والشبهة يدرأ بها الحد أي يدفع بها الحد ولا يقام الحد مع وجود شبهة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بل يقام عليه الحد إذا وجدت منه رائحة الخمر أو رؤيا يتقيأ الخمر، وهذا قول مالك ورواية عن الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام وعليه أكثر نصوص الإمام أحمد. صح هذا القول عن عمر رضي الله عنه في موطأ مالك، وفيه أنه إن أقر أنه وجد من رجل رائحة الخمر فأخذه عمر، قال فإن أقر جلدته. صح صح أيضا عن ابن مسعود في الصحيحين أنه كان يقرأ سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال له المسعود ويحك لقد قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحسنت. قال فبينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر فقال تشرب الخمر وتكذب بالقرآن لأجلدنك، فجلده الحد. صح أيضا عن عثمان وعلي في صحيح مسلم في قصة الوليد بن عقبة أنه شهد عليه رجلان، حمران شهد أنه رأى يشرب الخمر، ورجل آخر شهد عليه أنه رأى يتقيأ خمرا، فقال عثمان إنه لم يتقيأها إلا بعد أن شربها، فقال قم يا علي فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده، فامتنع الحسن في حديث المشهور قال ولي حارها من تولى قارها، فغضب علي ثم قال قم يا عبد الله بن جعفر فجلده، فقام عبد الله بن جعفر جلده 40 وعلي يعد. إذن هو عن عثمان وعن علي رضي الله عنه، وهو إنما شهد واحد أنه رآه يشرب والآخر شهد أنه رآه يتقيأ. قال عثمان إنه لم يتقيأها إلا بعد أن شربها. أيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر ذلك، ولو لم يكن في ذكر الحد لكن كان يعتبر الرائحة، فلما جاءه ماعز يقر أنه زنى قال استنكهوه هل تجد منه ريح خمر؟ فقالوا لا. فهذا دليل أنه إن وجد فيه ريح خمر فهذا يدل أنه شربها، إذن فيقام عليه الحد. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقيده في بعض المواضع، قال يجلد إذا شربها وهو يعلم أنها مسكر، معنى لم يكن عنده شبهة. وفي موضع آخر قال إذا لم يكن هناك شبهة، وهذا القول الثاني هو الصحيح أنه يجلد بذلك، من وجد منه ريح الخمر فإن أقر فالأمر واضح، وإن لم يقر فيجلد بما وجد منه من ريح الخمر أو بشهادة الشهود أنه تقيأ خمرا. فإن وجد هناك شبهة كان يقول أنا أكرهت على شربها، هذه شبهة يتأنى في لا يقام عليه الحد، أو كان يظن أنها شراب غير مسكر فشربه، فهذه شبهة تمنع إقامة الحد. فإذن الصحيح في هذا أنه يجلد ما لم يكن هناك شبهة. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق. أخني يقول هل الحبوب المخدرة تدخل تحت الخمر من حيث الحكم والحد؟ نعم، ما لم يشربها للدواء، لأنه قد يضطر إليها ويتداوى بها، فهذا ليس عليه حد. لكن إن شربها ليسكر بها فإنه آثم وأيضا يقام عليه الحد كشرب الخمر. فإن العلماء يقولون الخمر هو كل ما خامر العقل، كل ما غطى سواء كان مشروبا أو مأكولا سائلا أو صلبا، أخ يقول يباع بين الناس شراب الزبيب، في كثير من الأحيان يتغير طعمه أو يبقى عدة أيام. العبرة في ذلك هو تغيره، هذا يسمى نبيذ، أن ينبذ في الماء التمر أو الزبيب أو الشعير أو الذرة مع العسل ونحوه، فإن أزبد فإنه لا يجوز شربه ويصير خمرا. أزبد بمعنى ظهرت في أعلاه فقاعات بيضاء مثل الرغوة، فهذا يصير خمرا ولا يجوز شربه. وإن لم يتغير لم يزبد فهذا يجوز شربه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى في شرب النبيذ أكثر، كان يشربه يوما وليلة، فإذا بقي منه شيء قال أعطاه الخادم، أي لا يبخي لا يدخره، خشية أن يتغير. ويختلف هذا باختلاف الآنية التي ينبذ فيها وباختلاف البلد الذي يكون فيه، فقد يكون البلد حارا فيكون تغيره أسرع من البلد البارد، قد تكون الآنية التي ينبذ فيها آنية حارة فيسرع تغيره فيها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النبيذ في النقير والمقير والمزفت والدباء والحنتمة، لأن هذه الأواني حارة يسرع تغير النبيذ فيها. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في النبيذ فيها ونهى عن شرب المسكر، فهذا العصير الذي يقال له شراب الزبيب كذلك ينظر هل قد ظهرت عليه علامة الإسكار فلا يجوز شربه، وإن لم تظهر عليه فيجوز شربه، وعلى الذي يبيعه أن يتقي الله في ذلك ولا يخفي عن المسلمين إذا رآه قد بدأ يتغير، فإنه يكون بائعا خمرا. أخي يقول المرأة أسقطت هل لها حكم النفاس ومتى تصلي؟ إذا أسقطت ما قد تشكل بشكل الإنسان، قد بدأ في تخليق الإنسان، فإنها تعتبر نفاسا فتترك الصلاة حتى ينقطع عنها الدم، إذا انقطع عنها الدم تصلي. وإذا لم ترى دما من أول الأمر فتصلي من أول الأمر. أما إذا أسقطت دون ذلك ما يزال نطفة أو علق شيء من الدم يسير، فإن هذا لا يعتبر نفاسا، وهذا دم فاسد فتصلي. أخي ينبه هنا على أن مدير الأوقاف دعا لصلاة الاستسقاء غدا، فإن شاء الله نصلي الساعة 7 في هذه الأماكن. في هذه المواضع التي في الجهة الشرقية إن شاء الله 7 صباحا. أخي يقول هل ما يسمى مشروب الطاقة من المسكرات وهل يجوز شربه؟ أنا لا أعلم أنه من المسكرات، بل يشربه الناس ولا يحصل لهم إسكار، فالأصل أنه مباح إلا إذا وجد فيه شيء يمنع شربه. يسكر ينشط، أما يسكر إذا وضعوا فيه حبة بنادول يصير مسكرا. الإسبرت نعم هو مسكر، أما البنادول يسكر. أنت ترى هذا، رأيت هذا يعني في شباب كانوا يفعلونه، يعملون له حبة بنادول ويسكر الموسي. فإذا ثبت هذا أنه يسكر فلا يجوز. المعروف أن شربها بدون شيء يعني لا يؤثر إسكاره.